هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
والإدخال في الإسلام ليس إلى الخلق، إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالخلق عبيد الله، إذا حكم على أحد بأنه كافر فهو كافر، ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. إذا لم يحكم على إنسان بأنه كافر فلن نكفره وإن عمل ما عمل. فكون الإنسان يجعل مسألة التكفير حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك غلط عظيم. ومسألة التكفير أعظم من مسألة التحليل والتحريم، لأنه يترتب عليها أحكام عظيمة، أحكام عظيمة تذكر في أحكام الردة. طيب، ومن ويترتب على ذلك أيضا أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد ضاد الله في أمره، لأن التحليل والتحريم لمن؟ لله وحده. فمن قال عن شيء حلال أنه حرام فهو مضاد لله، ومن قال عن شيء حرام إنه حلال فهو مضاد لله عز وجل. لكن ما صدر عن اجتهاد بعد البحث وطلب الدليل وأداه اجتهاده إلى شيء ما من هذا فهو معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الحديث تحريم عقوق الأمهات، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الأمهات والآباء أيضا من أكبر الكبائر. طيب، برهما من أفضل الأعمال، والإنسان مع والديه له ثلاث حالات: بر وقطيعة، ولا بر ولا قطيعة. أما القطيعة فهي من كبائر الذنوب، وأما البر فهو من أفضل الأعمال، وأما ما لا بر ولا قطيعة فهذا محرم لكن لا يصل إلى حد الكبيرة. محرم لأنه ترك للواجب الذي أمر الله به وهو إيش؟ البر والإحسان، لكن لا يصل إلى حد الكبيرة، لأن الكبائر إنما هي في العقوق. فصارت معاملة الإنسان لوالديه على كم؟ ثلاث أقسام أو ثلاث حالات: بر وعقوق وإيش؟ ولا بر ولا عقوق. فالبر واجب وإحسان وفضل وأجر، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب وإساءة، وما لا هذا ولا هذا فهو حرام لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة. طيب، وإنما حرم الله العقوق لما فيه من جحد النعمة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فأي معروف من الآدميين غير النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من معروف الوالدين؟ نعم، لا شيء، لا شيء. ولهذا قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما إيش؟ كما ربياني صغيرا. والكاف هنا للتعليل، يعني لأنهما ربياني صغيرا. فلا نعمة من العباد بعد إنعام النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من نعمة الوالدين على الولد. وكان من الأمثال العامية أن البر أسلاف، يقولون العوام إن البر أسلاف. كيف أسلاف؟ يعني نعم، يعني أنك إذا برت بوالديك بر بك أولادك. نعم. من فوائد الحديث تحريم وأد البنات، لقوله إن الله حرم ثم قال وأد البنات. والأولاد؟ نعم من باب أولى. وهل وأد البنات ونعم أترقصت بالأولاد الذكور، هل وأد البنات والبنين من كبائر الذنوب؟ نعم من كبائر الذنوب، لأنها قطيعة رحم ولا عقوق؟ قطيعة رحم، العقوق خاص بالوالدين لأنها قطيعة رحم، هذه من جهة، ولأنها قتل للنفس، وقتل النفس كما تعلمون من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها إلى آخر. وبما أن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القربات، لأن التحليل والتحريم لمن؟ هذا سليم بيخبرنا.
قصة إبراهيم وإسماعيل.
نعم في قصة إبراهيم وإسماعيل، فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقتل ولده إسماعيل، وولد إسماعيل هو أول أولاده، ولما برأ من السعي وتعلقت به نفسه تعلقا شديدا، لأن أكبر ما يتعلق الإنسان بولده إذا كان قد بلغ معه السعي، الصغير لا يلتفت إليه غالبا، والكبير الذي انفصل أيضا لا يلتفت إليه، لكن الصغير الذي معه يمشي معه ويروح معه تتعلق به نفس أكبر، ومع ذلك أمر بأن يذبحه، إني أرى في المنام أني أذبح. فتأمل الآن، قتل الأولاد من كبائر الذنوب، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة، السجود لغير الله شرك، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. طيب من فوائد الحديث تحريم طلب ما لا يحل للإنسان، لقوله الآن سقطتم في حفرة، تحريم طلب ما لا يستحقه الإنسان، أي هات ما هو تمشون على الترتيب، تحريم منع ما يجب من قوله منع وهات. طيب هذه الحال كما قلنا في الشرح تدل على أن الإنسان مجبون على البخل بمنع، وعلى الشح بإيش؟ بطلبه. ومن فوائد الحديث أن من الأساليب العربية التي توجب الانتباه أن يختلف التعبير في أشياء حكمها واحد، حرم وكره، لأن ما كرهه الله فهو حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا التعبير من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأصل، وإنما قلت ذلك لأنه من الجائز أن يكون من تصرف الرواة، لكن الأصل أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عبر بهذا وهذا من أجل أن ينتبه الإنسان. ومعلوم لنا جميعا أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان لا ينسجم معه انسجاما كثيرا، يكون باردا على الذهن. ولهذا بعض الناس بعض القرى الآن يستعملون التنبيه باختلاف الصوت لا باختلاف التعبير، فتجد مثلا قراءته سلسة على طريق واحد ثم إذا به يرفع صوته أو يخفض صوته، فيوجب لذلك إيش؟ الانتباه. طيب من فوائد الحديث أن الله يكره القيل والقال، ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كمال إيمانك أن لا تقول إلا خير. والعجب أن من كان هذا منهجه فإنه يسلم من شرور كثيرة، ومن كثر كلامه كثر سقطه، لكن من قل كلامه وكان لا يتكلم إلا بخير فهذا هو المؤمن وهذا هو السالم. لكن إذا قال قائل إذا كنا لا نتكلم إلا بالخير ولا سيما في عصرنا هذا لازم أن نكون دائما سكوتا، نعم ندخل المحل مثلا السلام عليكم السلام كيف أصبحتم كيف أنتم ثم نسكت، من يجيب لنا كلمة يا أخي؟ نقول الخير نوعان، خير مقصود لذاته وخير مقصود إيش لغيره، والأول لا شك أنه أشرف لأن الأول غاية والثاني دونه لكنه خير. فإذا تكلم الإنسان بكلام هو في حد ذاته ما في خير لغو، لكن يريد أن يدخل الأنس والسرور على الحاضرين فهذا يعتبر خيرا، لأن إدخال الأنس والسرور على مجالسك إيش من الخير لا شك. لكن إذا حصل الأول وهو الخير لذاته فهو أفضل لا شك. ومن ذلك أي من الخير من الأول الخير لذاته تعليم العلم، تعليم العلم. أنا أظن أن الإنسان لو قام يحدث في مجلس غير مجلس غير معد للحديث ربما يكون ذلك ثقيلا على الناس، لكن من الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة نعم توجب أن ينتبه الناس وتشتد أفكارهم إليه، تنشد أفكارهم إليه، مثل أن يطرح مسألة غريبة مثلا نعم، أو يتكلم في قصة مما ورد في الأحاديث من القصص، يقول الرسول قص علينا كذا وكذا، قص علينا ثلاثة أبرص وأقرى وأعمى، قص ثلاثة انطبق عليهم الغار وما أشبه ذلك، أو صخرة أطبقت عليهم الغار. المهم أن الإنسان اللبيب يستطيع أن يدخل العلم بلا ملل على الناس بما أعطاه الله من الحكمة. طيب، من فوائد الحديث كثرة السؤال، أن كراهة الله لكثرة السؤال. إيه نعم، لكن هل مراد كثرة السؤال من واحد أو من متعدد؟ من واحد. فلو فرضنا الإنسان عنده 100 طالب كل واحد جاب سؤال، كم تكون الأسئلة؟ 100. هل نقول هذه كثيرة يكره ولا يسأل من الطلبة هؤلاء إلا 3 فقط والباقين يسكتون؟ لا، لكن يجي واحد يتصدر للأسئلة ويأتي كل ما أجاب المسؤول عن سؤال وإذا بالثاني على إثره، هذا منهي عنه، ولا سيما إذا كان هذا السائل يستأثر بإيش؟ بالمسؤول، يستأثر بالمسؤول، فهذا منهي عنه، منهي عنه. طيب، وقد بينا أن كثرة السؤال يشمل كثرة سؤال المال وسؤال العلم، والمراد بسؤال المال ما يستحقه الإنسان، أما ما لا يستحقه فهو منهي عنه سواء كان كثيرا أو قليلا. ومن فوائد الحديث النهي عن إضاعة المال، وهذه كلمة عظيمة جامعة، كل مال تبذله بما لا ينفع لا في دين ولا دنيا فهو إضاعة. ومن هنا نأخذ تحريم الدخان، يعني التتر، صح؟ هو إضاعة مال، لكن صاحبه يقول إنه إذا شربه استأنس وكيف، وإذا لم يشربه ضاق صدره. نعم، إيش نقول الآن؟ حتى الخمر، حتى الخمر يجي الخمير يقول هالكلام، إيش نقول؟ عجيب يا جماعة الطلبة، وشو يا كمان؟
كيف نقول هذا من انتكاس الفطرة، وإنما
إيش؟
من انتكاس فطرته، حيث صار الضار والخبيث عنده طيباً ويسليه وكذا، هذا من انتكاس فطرته.
طيب
فيه نص
ما هو؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسك مبتلى الحرام الدخان اجمع.
احسن مساله الخمر اذا خرج الخارج بالحديث نص عليه الرسول
قال الطب اجمع كل من الدخان
ايش
قال الطب اجمع ان الدخان مبتلى
انه ايش
مفتر
اي حتى لو الواحد يشرب يفتر شو
هذا نص فيه
على كل حال طيب تفضل
الدين الاسلامي يعني جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد
اي
بالنظر الى حافه الدخان انه مفسد
احسنت هذا لا يعارض فيه اثنان الان ان نقول نعم هو يتلذذ ويستانس لان فيه ماده توجب الانقباض عند الفقد والانبساط عند الوجود لكن اثاره الضاره تربو على منافع والله عز وجل حرم علينا الخمر والميسر لان اثمهما اكبر من نفعه فنقول انت اذا تلذذت به او انشرح صدرك له لانك اعتدته حتى اللي يشربون الشاهي الان بعضهم اذا فقد الشاهي نعم
تصدع
اي انحاس يحتاج انه يجاب الشاهي عشان يوسع صدره واظن ايضا حتى لو انك تاخرت في الغداء وانت مشتهي يضيق الصدر ولا ما يضيق يضيق فعلى كل حال نقول هذا الذي يقول ان الدخان يسر به ويشرح صدره هذا لا عبره به لان مضاره اكثر من منافع وما كان مضاره اكثر من نافع فهو محرم لان القاعده الشرعيه انه اذا ربت المفاسد على المصالح ايش صار الشيء حراما طيب هل من إضاعة المال أن تعطيه السفهاء؟ الجواب نعم لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا شك أن هذا من إضاعة المال تغطية السبيل يروح يشتري فيه مفرقعات يؤذي الناس وربما يحرقهم ما هذا حرام نعم قال وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الظاهر ان في قوله في رضا الوالدين للسببيه بمعنى ان رضا الوالدين سبب لرضا الله وسخط الوالدين سبب لسخط الله والرضا معروف أن يكون الإنسان مطمئناً بالشيء منشرحاً به صدره وما أشبه ذلك فإذا أعطيت والدك أو والدتك ما تطمئن به نفسه وينشرح له صدره فهذا هو سبب الرضا الله وإذا سخط كان ذلك سببا في سخط الله عليه والمراد بالوالدين الأم والأب وهما حق الناس بالبر في هذا الحديث فوائد أولا الحث على إرضاء الوالدين وجه ذلك أنه سبب لرضا الله عز وجل ولكن هذا ليس على إطلاق فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسخط الصلاح فهل يكون رضاهم هنا في رضا الله؟ لا إذن المراد رضا الوالدين إلا فيما يسخط الله فإن رضا الله مقدم على رضا الوالدين ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرضا لله عز وجل وأنه صفة حقيقية وهي غير الثواب وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرضى ويغضب ويكره ويحب وأن هذه الصفات كلها إيش هي حقيقة لكن من المعلوم أنها لا تشبه رضا المخلوقين أو محبة المخلوقين، لأنها أكمل وأعلى، وقد قال الله تعالى ليس كمثل شيء. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من سخط الوالدين، لأن ذلك سبب لسخط الله. فإن قال قائل إذا سخط شيئا فيه مصلحة للعبد للابن، فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة عليهما، فهل المعتبر هنا اتقاء سخطهما ولو خسر الولد هذه المنفعة، أو بالعكس؟ العكس، العكس، يعني لو رضي، لو سخط شيئا فيه منفعة للولد في دينه أو دنياه قال لا تفعل. مثل يوجد الآن بعض الناس يقول لولده لا تطلب العلم، لا تكون طوعا، لا تصح الشباب المتدين، إن فعلت سنزعل عليك ونفعل نفعل. هل يطيعهما في هذا؟
لا،
لا يطيعهما في هذا. وإن كان تركه ليس سخط مسخطا لله، لأنه ترك كمال فقط، ولكنه فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة على إيش؟ الوالدين. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد، وأمره أن يدع الجهاد وهو فرض كفاية أو سنة كفاية، أمره أن يدعه من أجل أن يبقى في شؤون والديه؟ قلنا بلى، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قاله الرسول فهو حق، والرسول حاكم وليس محكوما عليه. لكن إذا كان الوالدان محتاجين للولد والجهاد في حقه نفل، فأيهما يقدم؟ معلوم حاجة الوالدين، لأن دفع حاجة الوالدين واجب، وجهاد النفل ليس بواجب. ثم الجهاد أيضا ليس كطلب العلم أو مصاحبة الأخيار، الجهاد فيه عرضة لإيش؟ للموت والقتل، وقد يشق ذلك على الأب والأم، فبينهما فرق. طيب إذن رضا الله في رضا الوالدين ليس على إطلاقه، وسخط الله في سخط الوالدين ليس على إطلاقه، واضح؟ طيب لو أن الأب أو الأم طلبا من ولدهما أن يتزوج بنت عمه مثلا، وقال إن لم تفعل فسوف نسخط عليك ونزعل منك، وقال لا أريده، نفسي لا تريده، فهل نجبره على أن يتزوجها؟ لا نجبره، لأن عدم زواجه بها لا ضرر على الوالدين فيه، وتزوجه بهما ربما يكون به ضرر عليه، ربما تكون نتيجة عكسية، ثم يطلقها بعد أن يدخل بها وتكون نفرة بينه وبين عمه إيش؟ أشد مما لو عدل عن تزوجه بابنة عمه إلى بنت الناس. فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه، هذه القاعدة. وإلا لكان بعض الوالدين نسأل الله العافية يأمر ولده مما يضره، ولا سيما الأمهات. الأم إذا رأت من الزوج من ابنها إذا رأت من ابنها أنه يحب الزوجة، صارت الزوجة كأنها ضرة لها. وبعضهم يصرح يقول إما أنا ولا هي، نسأل الله العافية، كيف تضيق على الابن؟ هل يلزمه أن يطلق زوجته؟ لا، ما دامت الأم لم تذكر سببا شرعيا يوجب أن يفارقها فلا يلزمه أن يطلقها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، قال له لا تطلقها، قال كيف يا أبا عبد الله؟ أليس أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لأن عمر أمره بذلك؟ قال بلى. ولكن هل أبوك عمر؟ الجواب لا، عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يفارق زوجته إلا لسبب شرعي لا يمكن تحمله، لأن من أكبر المحرمات أن يفرق الإنسان بين رجل وزوجه، ولا سيما إذا كان بينهما أولاد. لكن أبو هذا الرجل ربما يكون لهوى في نفسه، لا لمصلحة الزوجة ولا لمصلحة الزوج. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. والذي نفسي بيده، هذا القسم بهذه الصيغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا. ومضمونه أنني أقسم قسما إن كنت غير مصيب فيه فإني أهلك وأموت. يعني قل والذي نفسي بيده، النفس بيد الله، كأنه يقول إن كنت كاذبا فيأخذ الله نفسي، لأن النفس بيد من؟ بيد الله عز وجل. فيكون هذا من أعظم القسم، والذي نفسي بيده هو الله عز وجل. نعم، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. لجاره يعني القريب منه في البيت والسكن، سواء كان البيت والسكن من الحجر أو المدر أو الشعر، المهم أنه قريب، مسكنه قريب منه، هذا الجار. ثم هل الجار كما جاء في بعض الحديث إنه 40 دارا أو أقل؟ الصحيح أن الجار ما عد جارا في العرف، و40 دارا اليوم بعيدة جدا، تسع مساحة كبيرة لكبير المنازل. ربما كان في العهد الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام حجرته التي هو ساكن مع زوجته عائشة كم تسع؟ ثلاثة قبور. نعم، في ذلك العهد يمكن أن يكون 40 جارا، 40 دارا يمكن أن يكون جيران، لكن في الوقت الحاضر لا. إذن فيرجع فيه إلى العرف، كما أن الطريق فيما سبق إذا تنازع فيه الجيران كم يجعل؟ 7 أذرع. الآن 7 أذرع وش تسوي؟ نعم، تأخذ السيارة واحدة ولا ما تأخذ؟ تأخذ واحدة، لكن مع الضيق. نعم، على كل حال هذه مسائل يذكرها الشرع المقدرة بحسب العرف والحال التي كانوا عليها، وليست محددة شرعا كمئة جلدة للزاني. 100 جلدة للزاني محددة، ما يمكن تزود ولا تنقص، لكن مثل هذه الأمور المقدرة التي ترجع إلى مرجع العرف تبقى العرف. طيب، إذن الجار من؟ كل من عده الناس جار. نعم، حتى يحب لجاره، وفي لفظ لأخيه وهو المؤمن. لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم، أنت تحب لنفسك الخير ولا لا؟ وتكره لها الشر، فلو أحببت الشر لأخيك فلست بمؤمن، ولو أحببت منع الخير عن أخيك إيش؟ فلست مؤمن. فلا بد أن تحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك. إن أحببت الشر أو لم تحب الخير له فأنت لست بمؤمن. هذا الحديث يدل على الحث والترغيب في المحبة، في محبة الخير لإخوانك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا أن الإيمان ينتفي لا لنعلم أنه ينتفي، ولكن من أجل أن نحافظ على إيماننا ونحب لأخواننا ما نحب لأنفسنا. طيب، في هذا الحديث فوائد. أولا، جواز القسم بهذه الصيغة. وجهه يا أخ أنت، في جواز القسم، أنا ما هذا اللي أريد، جواز القسم بهذه الصيغة. نعم، ما هو دليل على جواز القسم بها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بها. بارك الله فيك. ومن فوائده جواز الإقسام بغير استقسام، يعني جواز أن يقسم الإنسان وإن لم يطلب منه. الأخ أين؟ لأنه ما طلب أن يقسم. طيب، إذا قال قائل أليس هذا مخالفا لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني لا تحلفوا إلا لسبب؟ فيقال نعم، نحفظ أيماننا، وهذا لا يعارض الآية. ليش؟ لأن هذا مهم جدا، أقسم النبي بذلك من أجل قوة الحث على أن يحب لجاره ما يحب لنفسه. فلأهمية الموضوع أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أليس الله تعالى أمر نبيه أن يقسم في كم آية؟ في ثلاث آيات. الأولى، رفعت يا تشتيخ الأخير، ها؟
تعالى الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لبعثن.
أحسن، الحلف على أننا سنبعث. نعم، الحلف على أن يقرن الحق. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. الثالث، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم في أكثر من 60 موضعا، لكنه لا يقسم إلا والمقام يقتضي القسم عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، أم من فوائد الحديث، انتفاء الإيمان عمن لا يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. وهل هذا يعني الكفر؟ لا، لكنه ينتفي عنه كمال الإيمان. كمال الإيمان، لأن أهل السنة أجمعوا على أن من لا يحب لأخيه ما يحب نفسه ليس بكافر، لكن انتفى عنه كمال الإيمان. ومن فوائده أنه يجوز نفي الشيء لنفي كماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة في حضرة الطعام. هذا نفي ليش؟ للكمال. نفي الصلاة لا تكون كاملة بحضرة الطعام أبدا، ولا وهو يدافع رغبتان. لكن لا ينفى شيء إلا لانتفاء واجب فيه. ومن ثم نأخذ أنه يجب علينا أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يصح أن ينفى الإيمان المطلق عن من عنده مطلق إيمان، لأن هذا الحديث نفي إيش؟ الإيمان المطلق اللي هو الكمال. واستمع إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. لو قلنا أن المراد بهذه الآية مطلق الإيمان لانتفى الإيمان عن كثير من الناس اليوم. من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ قليل قليل قليل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا أيضا قليل، كما التوكل قليل. لكن المراد هنا المؤمنون الكمل الذين كمل إيمانا. أما قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالمراد مطلق الإيمان. ولهذا يصح أن يعتق الإنسان عبدا فاسقا ليس بكافر وإن كان مؤمنا، وإن كان نعم فاسقا. طيب إذا نفي الإيمان هنا أي نفيين؟ الإيمان المطلق يعني الكامل. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ابن مسعود رضي الله عنه من طلبة العلم حقيقة. ويماثله أو يزيد عليه أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله أي سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت أن لا أحد يسألني غيره، أو كلمة نحوها لما أرى من حبك للعلم. طيب ابن مسعود سأل مرة أي ذنب أعظم، ومرة سأله أي العمل أحب إلى الله. والصحابة يسألون عن ذلك يا إخواني لا لأجل أن يعرفوا أن هذا أحب إلى الله وهذا أعظم، لا، من أجل أن يجتنبوه إن كان ذنبا وأن يفعلوه إن كان طاعة. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وصدق رسول الله هذا أعظم الذنب وأشد الجنايات. هذا الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك في بطن أمك وهيأ لك الأبوين ويسر لك الأمور وأخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك تجعل له ندا أي نظيرا ومشابها. هذا أعظم الذنب. الذين يعبدون اللات والعزى ومنات من هذا النوع، من هذا النوع، لأنهم جعلوا لله ندا. الذين يقولون إن أولياءهم يدبرون وأئمتهم يدبرون الكون من هذا النوع أو لا؟ من هذا النوع. الأولون أشركوا بالألوهية وهؤلاء أشركوا بالربوبية. الذين يقولون إن وجه الله ويدي الله كوجوهنا وأيدينا من هذا النوع؟ نعم من هذا النوع. أن تجعل الله ندا أي نظيرا ومشابها وهو خلقك، يعني ولم يخلقك غيره، فإذا لم يشرك أحد في خلقك فلا تجعل له شريكا. الثاني قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. ولدك الكبير والصغير، نعم الذكر أو الأنثى كلاهما. هل الولد يشمل الأنثى الأخ؟ الدليل نعم أحسن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وقول خشية أي مخافة أن يأكل معك، إذا قتله لا كراهة له لكن خاف أن يضيق رزقه عليه به أن يأكل معك، يشمل الذكر والأنثى ولا لا؟ يشمل الذكر والأنثى. طيب قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك والعياذ بالله. من حليلة الجار؟ زوجته أو سريته، لكن الغالب أنها تطلق على الزوجة، كما قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابهم، حلائلهم يعني زوجاتهم. طيب يقول في الحديث أن تزاني بحلية شارب. قد يتوقع الإنسان أن يقول لفظا آخر وهو أن تزني. فلماذا قال تزاني؟ لأن تزاني فيه نوع معالجة، فيه نوع معالجة، وهذه المعالجة يحتمل أن تكون معالجة على الفعل أو معالجة على الترك. أما المعالجة على الفعل فيعني أن الحليلة توافق على هذا وتنقاد، وأما على الترك فيعني أن الحليلة حليلة الجار تأبى ولكن يكرهها أو يخدعها أو ما أشبه ذلك. وعلى كل حال فالمفاعلة تدل على اشتراك اثنين فأكثر فيها. والجار من؟ ما عده الناس جارا. في هذا الحديث فوائد. أولا الأسئلة. طيب
شيخ بارك
الله فيك،
هل السؤال مذموم؟ كثرة الشفاعة بحق عند كبير مثلا وما أشبه ذلك.
هذا سؤال مهم. هل من الأسئلة المكروهة أن يكثر الإنسان الشفاعة لدى المسؤولين للناس؟ هنا التعدد في نفس الشفاعة، لكن في المشروع له هل فيه التعدد أو لا؟ لا، المشروع له واحد، المشروع له واحد، كما قلنا من قبل في الأسئلة إذا كانوا الطلبة كثيرين. نعم الأسئلة كثيرة لكن السائل واحد. لكن في مسألة الشفاعة قد يراعي الإنسان أشياء أخرى، يراعي أنه لو أكثر الشفاعة تضجر المشفوع عنده ثم صار لا يقبل منه شيئا كما هو الواقع. لكن لو تكثر الشفاعة لشخص واحد دخل فيها، مثل تشفع له والله ما أرى هذا، ثم بعد يوم يومين تجي لهم تقول يا فلان فكر في الأمر، يقول فكرت ما يستحق. بعد يومين ثلاثة يا فلان فكر تفكير عميق في الرجال. هذا كثر السؤال لا شك. نعم نعم.
عندنا نقول لدي الكمال لأنه الكمال الواجب، لأن هناك من نقول الكمال مستحيل.
لا، كمال واجب إذا كان المقصود إيجاد شيء فهو دين على وجوبه، أما إذا كان المقصود التخلي عن شيء فهو كمال مستحب. يعني مثل لا صلاة بعد الطعام هذا كمال مستحب، لكن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه هذا كمال واجب، لأن المطلوب هنا فعل والأول ترك. نعم نعم. اللي على العمود اي نعم. يسأل يقول احيانا يصل الانسان الى حد الهرم فيرد الى ايش؟ الى ارض العمر، هل يدخل في السفهاء؟ يقول نعم يدخل، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا ان من كان سفيها بعد ان كان رشيدا تكون ولايته للقاضي، ما يتولاه اولياء. فلو كان مثلا انسان له اب بلغ حد الشيخوخه ورد الى ارض العمر، ما تولاه ماله، لا يتولى مال أبيه حتى يأذن له القاضي، لأن هذا لما كان رشيدا ملك نفسه ثم حدث له السفه فيرجع في ذلك إلى الولاية العامة وهو القاضي. أظن أنت نعم غدا إن شاء الله ذكرونا غدا أعطيكم 10 دقائق قبل الدرس، يكفي هذا؟ طيب والعهد على كمال ولا؟ إن شاء الله. ها؟ كيف؟
أسئلة شيخ 10 دقائق.
ها في آخر إيش؟
أول درس.
لا لا لا. أول درس. حق وحق يتبع. أنا أعطيتكم 10 دقائق في أول الدرس. نعم. التحلق يوم الجمعة إذا كان قرب مجيء الناس منهي عنه. أما إذا كان من قبل فلا بأس. الحديث هو هذا لا يضيق على المصلين. نعم. أضبط 10 دقائق على الحجاج. نعم. الأم الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك كرر ثلاث مرات قال أمك قال ثم أبوك.
شيخ بارك الله فيك قرأنا في بعض الكتب أن أصحاب الأعراف على جبل بين الجنة والنار
على مرتفع
منعهم البر بالوالدين من دخول النار ومنعهم الجهاد في سبيل الله من دخول النار ومنعهم حقوق الوالدين وعدم قيمة الجهاد
لا. لا الصحيح أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم ترجح الحسنات فيدخل النار ولم ترجح نعم فلم ترجح السيئات فيدخل النار ولا الحسنات فيدخل الجنة هذا أصح ما قيل فيه. نعم
شيخ بارك الله فيك من المعلوم أن الصالحة
نعم
بذل في ذلك جهدا جهيدا
نعم
هل يقال أن الولد هنا يسرق بره و
يعني يقول إذا لم يقم الوالد الأب بواجب الابن هل يسقط بره أم لا؟ نقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الواصل للرحم هو الذي إيش هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها فالأب عليه مسؤولية والابن على مسؤولية ويبوء الأب بالإثم
وتصرفه مع زوج الأم لا يكون مثابة الأب يا شيخ
لا زوج الأم ليس كالأب لكن نعم من صنع إليكم معروفا فكافئوه نعم
يا شيخ أحسن الله إليك
واحد اللي وراء
يا شيخ ما حكم زيادة ألفاظ السلام
ألفاظ السلام
يعني مثل يقول عليكم
أفضل السلام الأولى الاقتصار على الوالد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أفضل شيء نعم
بين
زيارة وزيارة. نعم من المعلوم أن صلة الرحم جاءت مطلقة ما قيدت بشيء فما عده الناس صلة فهو صلة وهذا يختلف باختلاف الناس ويختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان فمثلا في زمن مضى من تمام صلة الرحم أن تحسن إليهم بالمال تحسن إليهم بالمال وإذا قدمت من سفر أن تهدي إليهم الهدايا وما أشبه ذلك في الوقت الحاضر نسي هذا وصار الناس لا يشرهون على أحد في مثل هذه الأمور وكذلك أيضا يختلف في اختلاف الأحوال لو كان هذا القريب مريضا يحتاج إلى أن نصله فنتردد إليه لكن لو كان غير مريض وكل مشتغل بنفسه فالحكم يختلف فما دامت الصلاة مطلقة فتبقى على ما جاء به العرف وهناك قاعدة في القواعد وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي نعم سلام الأولى غض الصوت الأولى غض الصوت في العطاس نعم إيش؟
يكون عندهما طمع في أموال أبنائهم مع أنهما يكونان مثلا أغنياء وليس بحاجة إلى هذا فلو لم يعطيهما إلا بقدر ما يحتاجون فيكون عقد في هذه الحالة
سبق لنا أقول في هذا قلنا إنه لا يجب على الابن أن يطيع والديه إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فما دام الولد غنيا والأب غنيا والأم غنية وطلب من ابنهما أن يعطيهما مالا أكثر وهما قد غناه الله وليس عليه ضرر فليفعل وهذا المال الذي أعطاه إن كان رشيدين فالنهاية إن أبقاه الله بعدهما أن يرجع إليه إما كلها أو بعض منه. نعم نعم نعم. وش فيهم؟ معالهم إلى الجنة، معالهم إلى الجنة كما في آية الأعراف، لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم
الشيخ صالح قال لا يجوز الأكل والشرب بالشمال، فهل أخذوا العطاء لهم
من يسأل؟ نعم الأكل والشرب بالشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة، والأخذ والإعطاء أيضا بالشمال منهي عنه، لكنه ليس كالأكل والشرب، هو أقل.
شيخ بارك الله فيكم، الأصل في النصوص المثبتة العمل بها على عمومها وعلى إطلاقها، لكن هل النفي كذلك شيخ؟
هل إيش؟
النفي أيضا.
نعم.
يعني يبني الإنسان على بناء ما عنده فهم.
وش يقول؟ هذا جملة معترضة، الأخ عبد الملك بن نبي مطلوب عند باب المسجد للأهمية. نعم.
مثلا لو سئل إنسان هل الجنة جنات يعني متعددة بناء على أسماء الفردوس وعدن وما أشبه ذلك، هل ينفي أنها متعددة بناء على ما حصل عنده أم يقول لا؟
لا، هذا يحتمل الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد ودار السلام، كل موصوف له موصوف واحد، وجنات باعتبار ساكنيه ما في قاعدة. هذا المثال الذي قلته هذا، وإلا فالأصل أن العام يتناول جميع أفراده، هذا الأصل. نعم.
قلنا أن المال الذي يصرف ما يعود على الجسم أنه مقصود لغيره.
نعم.
الملاهي الآن الموجودة الآن في هذا اليوم، الألعاب هذه تسمى الملاهي، هل صرف المال فيها يعني هذا الموضوع؟
أبن الملاهي وش الزين؟ الملاهي تلهم على اسمها، أصبر يا سليم، الملاهي بارك الله فيك تلهي على اسمها، ثم نسمع أنه يكون فيها يعني أشياء غير مرضية، يأتي فيها نساء ويأتي فيها شباب، فنرى أن الأولى أن لا يذهب إليه الإنسان، فما فيها شر مانع، ما فيها مانع، خصوصا للصبيان والأولاد الكبار ما نرى أنهم يذهبون إليها، لكن لو راح مثلا الصغار وراح معهم امرأة امرأتان في النساء أو رجل أو رجلان في الصغار في الذكور ما فيها شيء إن شاء الله. نعم يا أخي سليم.
الله
يعافيك
شيخ، مر علينا الدرس البارحة أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وفي قول أنها غير واجبة، ورجحتم بقول من تشهد ولم
يسجد على النبي
صلى الله عليه وسلم يعود الى شهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي سجدتين. ويشكر عليه اللي قال انها غير واجب، اشكر
عليه
شيخ.
ليش؟
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقبل الاسلام، ما يقبل الاسلام الانسان الا بعد ما ينقل نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم.
الا بعد ايش؟
بعد ما
يقبل
نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم.
اي نعم.
ولا فجمع الله فتذكر الفلدان في الصلاه وجميع العبادات الشرعيه جمعها الله.
طيب يا سليم، ألست تقول السلام عليك أيها أشهد أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فرض ذا، والصلاة عليه زائدة على هذا.
ولكن يشكر علي اللي
لا ما في إشكال، هم يقولون ما فيه أمر بالصلاة على الرسول في الصلاة أبدا، في السؤال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، يسألون عن الكيفية، قال قولوا كذا وكذا فأرشدهم إلى الكيفية، ليس فيه أمر أن الرسول قال صلوا علي في صلاتي، أو قال لا صلاة لمن لم يصلي علي، أو قال أحد من الصحابة إن الصلاة النبي مفروضة. نحن لا ننكرها، لكن فرق بين أن تقول فريضة بمعنى لو ترك الإنسان الصلاة على النبي بطل صلاته، أو تقول إنها مشروعة، بينهم فرق عظيم.
انت
الكافر. نعم.
بارك الله فيكم. مر بأن غير المسلم إن سلم بتحية فيرد عليه بمثل تحيته.
نعم.
وهذا من حيث الاستدلال لا إشكال عليه لقوله تعالى للآية.
نعم.
ولكن إن سلم علينا بتحية يعني لا يمكن أن نرد عليه بمثلها، كأن يقول مثلا صبحكم الله بالخير والرضا من الله يعني تعالى أو كذا.
نعم.
فإن ردينا عليه بمثلها فهو لا يستحق رضا الله ولا يستحق يعني الخير
لا نقول صبحك الله بالخير، والخير المال ما هو خير، وإنه لحب الخير لشديد. أما نعم الرضا فهذه فيها نظر، فيها نظر، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا عن القوم الكافرين. على كل حال إذا سلم علينا بتحية لا تليق به ما نرد عليه.
ولو سلم تسليما كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وكيف بارك الله فيك؟
كيف؟ يعني
المعنى ما يستحق هذا هو.
ليش؟
ما يستحق
أن الله يرحمه ويتوب عليه ويسلم. نعم.
وبركاته
أيضا. بعض العلماء قال ادعو الله له بالبركة، لأنه إذا زاد ماله زادت الجزية. هنا.
انتهى الوقت.
على كل حال الآية واضحة، لكن مسألة الرضا هي اللي الإنسان يتوقف فيها. نعم.
انتهى
الوقت. كيف أي كيف نعم كيف مو بنا قال يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فهم سألوا عن الكيفية. على كل حال الاحتياط لا شك أن تصلي على النبي، لكن احنا ذكرنا الجواب، يقولنا أن الإنسان من نسى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فهو يرجع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، ثم يسجد السهو سجدتين ويسلم. وقلنا هذا على قول من يرى أنها ركن، أما على قول من يرى أنها سنة فلا حاجة. إيه نعم ركن، المذهب أنها ركن. نعم. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث مسعود سبق شرحه. فوائد. نعم. فوائده ذكرنا أن من فوائده حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال على السؤال من أجل أن يقوموا بما يلزم، ليس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام، بل ليعملوا بما هو واجب ويدعوا ما هو محرم. ومن فوائد هذا الحديث حرص ابن مسعود رضي الله عنه على أكمل الأعمال وأكمل الآثام. ففي أكمل الأعمال قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، في الآثام قال أي الذنب أعظم. ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت في العظم، كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت أيضا في الفضل. يلزم من ذلك تفاوت العمال، فإذا تفاوت العمل لازم أن يتفاوت العامل. وعلى هذا فيمكن أن يكون في الإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومن فوائد هذا الحديث سفاهة أولئك القوم الذين أشركوا بالله في عبادته، حيث أشركوا به في عبادته ولم يشركوا به في إيش؟ في خلقه. ولهذا قال وهو خلقك. المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قال الله تعالى فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون على الحق وهم يقرون بما يقتضيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الخالق هو الله وحده، فعلى الإنسان أن يتذكر من أوجدك من العدم؟ الجواب الله عز وجل، لا الأبوان ولا غيرهما، لكن الأبوان سبب لا شك، وأما الذي خلقك فهو الله عز وجل. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأقسام كم؟ أربعة. كل هذا يعود الله عز وجل، لا الأب يستطيع أن يجعل الجنين ذكرا ولا الأم أن تستطيع أن تجعله أنثى. ومن فوائد هذا الحديث عظم قتل الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه يلي إيش؟ يلي الشرك بالله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن من قتل ولده لا لخوف أن يأكل معه فذنبه أهون. توافقون على هذا؟ أو يقال إن هذا القيد بناء على الغالب أن الذين يقتلون أولادهم في الجاهلية منهم من يقتل ابنته يأيدها خوفا من العار، ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث خوفا من الإملاق. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق. إذن فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يأكل معك قيدا أغلبيا، والقيد الأغلبي ليس له مفهوم. نعم. إذن نقول أن قتل الولد من أعظم الذنوب، وهو يلي الشرك بالله عز وجل، سواء قتله خوف أن يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه أو لغير ذلك، لأنه في الواقع جمع بين العدوان بالقتل والعدوان بالقطيعة. نعم. الآن نسأل في القرآن الكريم، يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم، فهل هذا يدل على أن قتلهم يكون إما من الفقر وإما من توقع الفقر؟ ها؟ نعم. أي الآيتين التي تدل على المعنى الأول؟ قوله من إملاق، ولهذا قدم رزق القاتلين على رزق المقتولين فقال من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الثانية خشية إملاق يعني خشية فقر متوقع، فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين، لأن القاتلين لم يكونوا فقراء لكن يخشون الفقر، فقال نحن نرزقهم وإياكم. من فوائد هذا الحديث أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية، لأنه جعله عليه الصلاة والسلام بدأ بعد قتل الولد خشية الفقر. وجه ذلك أن الجار في الحقيقة يرى أنه لائذ بجاره وأن جاره سوف يدافع عن عرضه، فإذا خانه في موضع الائتمان كان إيش؟ أشد وأعظم. ولكن هل إذا ثبت الزنا بحليل الجار هل يكون حده مخالفا لحد الزنا بالأجنبية البعيدة أو لا؟ الجواب لا. لكن لو زنى أحد بذات محرم منه، يعني بامرأة تحرم عليه أن يحرم عليه أن يتزوجها، فهل يحد كحد الزنا بالمرأة الأجنبية أو يختلف؟ طيب، الظاهر أن الجواب بناء على ما فهمت من السؤال. على كل حال المسألة هذه فيها خلاف. من العلماء من يقول إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيرهم، يعني أن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، والثيب إيش يرجع. ولكن القول الراجح أن الزاني بذات المحرم يجب أن يرجم، يجب أن يرجم ولو كان غير طيب. طيب، بقينا بالمرأة. نعم، أولا ما هو الدليل؟ الدليل في ذلك الحديث أخرجه أهل السنة وهو صحيح. والثاني التعليل، لأن فرج ذات المحرم لا يحل بأي حال، وفرج غير المحرم يحل بإيش؟ بالعقد، بالنكاح الصحيح. قالوا فلما كان فرجا لا يحل بحال صار كدبر الذكر أي كاللواط، واللائط يجب أن يقتل بكل حال. فصار هذا الحكم، أعني وجوب قتل من زنى بذات المحرم، صار مؤيدا بالدليل السمعي والنظري. نعم. ثم قال وعن عبد الله بن عامر بن العاص، هذا منتدى الدرس اليوم، وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، من للتبعيض، وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض. هنا لو قال بعض الكبائر شتم الرجل والديه لاستقام الكلام. ومن تأتي باللغة العربية لمعاني كثيرة ليس هذا موضع بسطها، لكن أضرب مثلا في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، من هنا للتبعيد. لا، ليش؟ من بدلية، أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم، صح، ولا يمكن أن تقول التبعيد لأنه لا يريد الله عز وجل أن يبين أنه لو شاء لجعل منا ملائكة. طيب، من الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، فما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من عدها ومنهم من حدها، والمحددون أيضا اختلفوا. منهم من عدها وقال الكبائر كذا وكذا 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 وعدد، فتكون هنا معينة بالعد، ومنهم من قال من عينها بالحد، وقال كل ذنب رتبت عليه العقوبة في الدنيا كالحد، أو في الآخرة كالوعيد بالنار أو حرمان الجنة أو ما أشبه ذلك، أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، فهو كبير. وحده شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه بأن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني أنه ليس فيه لا تفعل كذا أو حرم عليكم كذا، بل فيه عقوبة خاصة، سواء لعنة أو غضب أو تبرؤ منه أو حرمان من دخول الجنة أو غير ذلك. وهذا لا شك أنه يجعل الذنوب الكبائر كثيرة، لكن هو أقرب ضابط. لا، ومن المعلوم أيضا أن الكبائر نفسها إيش تختلف، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر. فالكبائر بعضها قريب من الصغائر وبعضها قريب من الشرك والكفر، تختلف في درجات. قال من الكبائر شتم الرجل والديه أي أباه أو أمه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ يعني الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والديه، وهو كذلك بعيد أن الرجل يقول لأبيه أو أمه سبا وشتما، هذا من أبعد ما يكون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، إلا أنه من طريق غير مباشر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وهذا مباشر ولا مباشر؟ غير مباشر. أما مباشر أن يسبه سبا مباشرا فهذا بعيد. لكن في وقتنا الآن، في وقتنا الحاضر، هل يسب أباه سبا مباشرا؟ نعم أي نعم، كثير. وكذلك يسب أمه سبا مباشرا، لكن في عهد الصحابة وفي عهد الشيعة من العرب لا يمكن أن الرجل يسب أباه أو أمه. في هذا الحديث فوائد، منها أن الذنوب قسمان، صغائر وكبائر. ومنها أن شتم الرجل أباه وأمه من كبائر الذنوب، لأنه عقوق، وأي عقوق، نسأل الله العافية. ومنها مراجعة النبي، مراجعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن صدره عليه الصلاة والسلام يتسع لذلك ويرحب به. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون صدره رحبا في المراجعة، لكن بشرط أن يعلم حسن القصد من المراجعة. أما إذا علم أن التعنت أو الإحراج أو ما أشبه ذلك فله الحق أن يغضب، وله الحق أن يمنع الجواب، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأن اليهود يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة التعنت، فخيره الله بين أن يجيبهم أو لا. وكذلك الأئمة كانوا يغضبون على من سأل سؤالا في غير محله. ماذا صنع مالك لما سئل عن استواء الله على العرش وقيل له كيف استوى؟ أطرق برأسه حتى علاه العرق، وقال للرجل ما أراك إلا مبتدعا، وهذا سب له بالقول. ثم أمر به أن يخرج ويطرد من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من علمت منه حسن القصد وأنه يريد الوصول إلى الفائدة، أو هو مستفيد لكن يريد أن يفيد غيره من الحاضرين، فليكن صدرك رحبا. والحمد لله الحق قد يكون مع أصغر القوم، أليس كذلك؟ وإذا كان هكذا فالواجب أن يكون صدر الإنسان رحبا. الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء ليتبين لهم الأمر. قالوا وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وكشفه للمسائل الغامضة، لقوله يسب أبا الرجل، بيّن وجهة ذلك بقول يسب أبا الرجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم جواب إيش؟ صحيح. طيب والجواب بإيه؟ واحد سألناه هل فلان يطلبك 100 ريال؟ قال لي ها؟ جواب نعم في القرآن. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه الحق. فإي هذا بمعنى إيه، هي بس نحن زدنا عليها ها أستكت. طيب ما هو هذا السؤال يا سليم؟ إيه يا جواب مثل نعم تماما. فإذا قيل للرجل أطلقت امرأة؟ قال إيه، فهي كقوله نعم. ألك ألي فلان عندك كذا؟ قال إيه. طيب من فوائد هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. من أين أخذت؟ من كونه يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومنها سد الذرائع، يعني ما كان ذريعة لمحرم فهو محرم. لهذا الجملة، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ويدل على سد الذرائع يا عبد الرحمن إبراهيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب، إذن نأخذ من هذا سد الذرائع، وقاعدة ثانية الوسائل لا أحكام المقاصد. لكن في هذا الحديث إشكال، إشكال نرجو الله تعالى أن يبين لنا وجهه. كيف يسوق للإنسان إذا سب الرجل أباه أن يسب أبا الرجل؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، هل هو على سبيل الإقرار أو على سبيل بيان الواقع؟ نعم، انتبه. واحد مثلا جعل يسب أبا الرجل، أبوك اللي فيه ما لا فيه، والرجل الساب أبوه رجل صالح، فهل يليق بالمسبوب بالذي سب أبوه أن يسب أبا هذا الرجل؟ مشكلة، لا تزر وازرة وزر أخرى. فالظاهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إقرارا للحكم الشرعي، ولكنه ذكر ذلك اعتبارا بإيش؟ بالواقع، اعتبارا بالواقع. أما الشرع فلا يجوز ذلك. نظير هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى. هل هذا إقرار شرعي أو إقرار بالواقع؟ الثاني لا شك. وأخبر أن الطعين الترتحل من كذا إلى كذا ليس مع أحد المرأة، يعني وهذا ليس إقرار شرعي، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب، نعم
شيخ بارك الله فيك، لو قلنا بالقول الثاني وأن قتل الولد خشية أن يطعم معه أعظم من قتله، أعظم من قتله بدون هذا السبب، بدون هذا السبب، لأنه زاد على قتله سوء الاعتقاد في الله أنه لم يتوقف.
هو هذا وارد، بارك الله فيك، هذا وارد، لكن ليس كذلك، ليس كذلك، لأن هذا بناء على الأغلب. ولقد يقتله لشيء أشد من هذا بعد، قد يقتله لأنه يقول: أنا أقتل هذا الرجل لأنه رجل مستقيم وأخشى أن يفسد الأمة، كما هو موجود الآن. هل نقول هذا جائز؟
لكن يا شيخ، الحال المعروف عليها قوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه أنهم كانوا يقتلون من أجل خشية أن يطعم الولد معه.
نعم نعم، ولذلك قلنا انه لا مفهوم له، وان الانسان لو قتل لغير هذا الغرض فهو داخل في كل من الكبائر.
قلنا في
تاريخ
الكبير انها كل
ذنب
رتب عليه عقوبه الدنيا والاخره، وقلنا كذلك ان شيخ الاسلام يقول ما رتب عليه عقوبه خاصه. هل في فرق بينهم؟
كيف؟
في فرق بينهم؟
قلنا في الاول
كل ذنب رتبت عليه عقوبه في الدنيا، قلنا كالحد
مثلا. لا، ذكرنا اللعن والغضب، هذا المراد، مو بالعموم. لا، هذا مراد العقوبة الخاصة، العقوبة في الدنيا والآخرة، مراد الحد، حد في الدنيا. أيه. ولهذا أتينا بعد ذلك مباشرة عقوبة في الدنيا، قلنا أي حد في الدنيا.
شيخ.
نعم. ما هي صغيرة؟ هذه ليس صغيرة. إذا صح هذا الحديث فليس صغيرة، ينبني على القاعدة. نعم.
شيخ صلى الله عليه، قلنا أن إذا كان السائل لحسن القصد والذي يريد أن يستفيد فلا بأس به، فهل للإنسان أن يطلب من شيخه دليل؟ مثلا يقول له يا شيخ ما دليل ما دليل؟
لا بأس، يعني في جانب التعلم لا بأس، يعني طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل حتى يكون على بصيرة. لكن رجل عامي، أنا أذكر أحد مشايخنا رحمه الله قال منتقد لشخص، يقول عامي أفتيته، عامي ما يعرف شيء نبأ، يقول لما أفتيته وهو رجل من كبار علمانا، قال وش الدليل وش الدليل؟ يقول الرجل هذا الشيخ رجل عامي ما يعرف كوعه من كسوعه، يقول وش الدليل؟ وهذا قد يكون العالم المفتي ما يستخدم الدليل ذلك الوقت، لكن متقرن في ذهنه أن الحكم كذا وكذا. ولهذا سنسأل الأخ النجاري، هل تعرف كوعك من كسوعك؟ نعم
نسيت.
نعم
سمعت ومنكم مرارا لكن نسيت.
ما تعرف أين يكون الكوع وأين يكون الكسوع؟ الكوع في الرأس، كلها في اليد،
في الأصابع.
طيب أين الكوع؟ في الخنصر أو في اللفام أو في البنصر أو في الوسطى أو في السبابة؟ هذه مشكلة. سليم يعرف الكوع من الكسوع؟ وين؟ اذكره بالاسم لان اكثر الاخوه ما اشوف. ها؟ هذا الكوع. والكرسوع؟
الكرسوع لان المعروف عندنا العصر يتعكس عليها.
العكاز يعني؟ لا.
ايوه شيخ.
هذا ما هو سمع. عبيد الله. يعني هو مفصل الكف من الذراع. في ثلاثة، في مفصل الكف من الذراع ثلاث أشياء، كوع وكسوع ورسغ. نعم. طيب الكوع مالي الإبهام هذا، والكسوع مالي الخنصر، وما بينهما الرسغ. تمام. نعم في بيت أنشدناكم إياه، وعظم يلي الإبهام كوع، سجلها الآن، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل، وعظم هذا بيت ثاني، وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ببوع، ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط، خذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب نعم أيها. نعم.
لم يدخل فيه قتل النفس التي حرم الله، فهل يدخل فيها قتل الولد؟
أين؟
هل يدخل فيها قتل النفس التي حرم الله؟
لا، لكن في أحاديث أخرى بين أنها من كبائر الذنوب. نعم.
قلنا يا شيخ بأن الله أن الوسائل لا حكم مقاصد.
إيش؟
قلنا بأن الوسائل لا حكم مقاصد.
نعم.
هل هذه القاعدة مضطردة يا شيخ؟
مضطردة.
النذر يا شيخ.
ايش؟ اي نعم.
يدخل في القاعدة يا شيخ.
اصلا ما هو بوسيلة النذر. ما هو بوسيلة للوفاء.
الوفاء يا شيخ ليس واجب.
الوفاء به اذا كان ضعف هو واجب. لكن ليس وسيلة، لان الانسان قد يعصي. قد يعصي ولا يوفى. نعم. ايش؟ نعم نعم. يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر انه يسب الرجل فيسب اباه، هل هذا اقرار شرعي بمعنى انه يجوز للانسان اذا سب احد اباه ان يسب اباه، او هو اقرار بالواقع مع انكاره؟ وذكرنا لهذا مثلا واضحا وهو ان الرسول قال تركبون سنن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى وما ذات حرام علينا. الله وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. متفق عليه. اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحل او جاء في القران كلمه لا يحل فالمعنى انها حرام. المعنى انها حرام. قال الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الله ان لا يقيم حدود الله. وقال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله بأحكامهن يعني حرام. وقال في هذا الحديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم. قال لمسلم. والظاهر والله اعلم ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسلم الذي هو مؤمن بخلاف المنافق الذي هو مستسلم ظاهرا. ويحتمل ان يكون المراد بذلك المسلم ولو ظاهرا ولكن قوله اخاه يمنع ذلك اي يمنع دخول المنافق به وذلك لان المنافق ليس اخا للمسلمين. طيب ان يهجر اخاه لم يقل ان يهجر المسلم من اجل الاستعطاف يعني اخوك كيف تهجره. لو قال أن يهجر المسلم فالمعنى صحيح لكن إذا قال أن يهجر أخاه فهو استعطاف لهم لأن أخاك لا يمكن أن تهجره. والهجر فسره هنا الهجر هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام لأن الهجر معناه الترك وهو أقسام كثيرة لكن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا يعني يلتقيان في الشارع في المسجد في أي مكان فيعرض كل واحد منهم عن الآخر. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما الضمير يعود على من؟ المتقيين. خير المتقيين من يبدأ بالسلام. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة عظيمة منها أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بما يوجب المودة والمحبة وهو إفشاء السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحاب أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. وضد إفشاء السلام
عدم الإشراك
عدم الإفشاء ومن هاجر. ومن فوائد الحديث تحريم هجران أهل المعاصي فوق ثلاثة كذا.
نعم أخاه لأن
ليش
نعم
لأن العاصي لا تنتبه بمعصيته الأخوة. أرأيتم قتل الإنسان عمدا هذا من كبائر الذنوب العظيمة ومع ذلك قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فجعل القاتل أخا للمقتول. وكذلك قتال المؤمن سماه الرسول إيش كفرا قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومع ذلك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وهذه ذنوب عظيمة يكون بها الإنسان فاسقا ومع ذلك لم يخرج عن الأخوة. إذن يحرم هجران أهل المعاصي لكن يستثنى من ذلك إذا كان في هجرهم مصلحة بحيث يرتدعون عن المعصية ف... فهنا يكون الهجر ايش واجبا لانه سبب لازاله المنكر فيكون من باب النهي عن المنكر. اما اذا كان هجر اهل المعصيه لا يستفيدون به شيئا بل ربما يزدادون فرقه ونفورا وكراهيه للحق ولاهل الحق كما هو الواقع الان في كثير من الناس. كثير من أهل المعاصي إذا هجروا أهل الخير كره الخير وأهله وازداد في إرغام أنوفهم. نعم أفهمت ذلك؟ طيب إذن نقول الهجر دواء دواء إن نفع فافعل وإن لم ينفع فلا تفعل. فإن ترددت فما الأصل؟ عدم الهجر. إن ترددت فالأصل عدم الهجر. ومن فوائد هذا الحديث جواز هجر المسلم لأخيه في 3 أيام فأقل لقوله فوق 3. فدل ذلك بمفهومه على أنه يجوز هجره من 3 فأقل. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يقع في نفسه على أخيه شيء شره أو سوء تفاهم أو مخاصمة فيحمل في نفسه عليه شيئا ويرى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.